بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على أشرف خلقك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، الذي نرحب بضيف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام .WS وجوال زاد. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله ومرحبا بالجميع.
لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. في كتاب ربنا التحذير من آفات اللسان، في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم التحذير من آفات اللسان، في كلام الأئمة والعلماء التحذير من آفات اللسان. آفات اللسان ضوابط ومحاذير، هو موضوعنا بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، الحديث عن آفات اللسان، ولعل لو لم يأتي من الوعيد في ذلك إلا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، لكفى هذا الوعيد. فلماذا يجب حفظ اللسان ولماذا يجب الحذر من آفاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الله عز وجل أعطانا جوارح لنعبده بها: السمع والبصر واللسان واليد والقدم. من أعظم الجوارح أثرا على الإنسان ومن أشدها خطرا هذا اللسان، إذا استعمل فيما يرضي الله جنى الحسنات صاحبه، وإذا استعمل فيما يسخط الله جلب عليه السيئات العظيمة. كان بعض السلف يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. فإذا أسرع الأعضاء حركة وأحقها بطول السجن هو اللسان، هذا الذي قال عنه السلف: يورد المهالك. ونحن اليوم في من خلال المجالس واللقاءات والفرص والأحاديث تنطلق ألسنتنا بأشياء كثيرة، فيكون فيها اعتداء على حقوق وعلى حرمات، ارتكاب محرمات، تجاوز حدود الله عز وجل، يجب أن نحاسب أنفسنا.
طيب شيخ محمد، لعل من أعظم آفات اللسان التي تؤدي بصاحبها إلى المهالك مسألة الغيبة، فما مقصود الغيبة شيخ محمد؟
هو لما النبي عليه الصلاة والسلام عرفها بتعريف جامع مانع محكم: ذكرك أخاك بما يكره. نعم. فإذا ذكرته في غيابه بما يكرهه تصريحا أو تلميحا أو إشارة، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو عبوسته أو مهنته، أو ذكرته بالإشارة أو بالرمز، كل ذلك وما يدل عليها من إشارة أو رمز تدخل في الغيبة. يعني عائشة رضي الله عنها ما يقع بين الضرائر، قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وغلبته، طغت عليه. والحديث عند أبي داود حديث صحيح. فالغيبة لا تختص باللسان، كل ما يفهم تنقص أو ازدراء أو احتقار، تعريض، غمز، كتابة، يحاكيه في المشي مثلا، يستهزئ به في صوته، يقلده استهزاء، فيدخل في الغيبة. طيب بعض الناس يقول مثلا: فلان الله المستعان، فلان نسأل الله العافية، فلان نسأل الله السلامة، فلان الله لا يبلانا. طيب هذه غيبة، هل معنى ذلك أنه ينتقصه ويمدح نفسه لأن يقول الله فلان الله لا يبلانا؟ يعني هو لم يبتلى، لكن ذاك الذي ابتلي.
يعني لعلك شيخ محمد، يعني فعلا يعني هناك مظاهر لهذه الغيبة شيخ محمد، يعني وكما أشرت في حديثك، بأي حال من الأحوال يكون فيه إنقاص لهذا الشخص أو لمزه أو
ذكره بما يكره.
نعم
نعم،
نريد مظاهر شيخ محمد فعلا يتبين فيها أنها من الغيبة وإن كان ظاهرها لا يدل على ذلك.
يعني لما قلنا أن الغيبة قد يكون ذكر الإنسان بما يكره في جسده، في لونه، في عاهة فيه، في نسبه. واحد مثلا يقال: ما له أصل، وش نسب هذا، ما له نسب. مثلا قد تكون في مهنته، قد تكون يعني في أمر دنيوي، قد يقال: هذا فلان دمه ثقيل، فلان قذر المنظر ونحو ذلك. فضابطها كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهي غيبة محرمة. وبعض الناس إذا اغتاب هو عظ ونصح يقول أنا مستعد أن أقول هذا كان في وجهه. طب الآن لو أنت قلت الآن يعني أو واحد يعني مثلا قال فلان غبي فنصحه الحاضر قال أنا مستعد أن أقول في وجهه وذهب إليه قال أنت كذا، ما انحلت المشكلة بل زادت القضية سوءا، لأنه الآن بالإضافة إلى الغيبة صار عليه إثم السب والشتيمة. ولذلك لا تحل القضية كلام في وجهه بل إنه يزداد بها سوءا. ولذلك فإن المسألة تحتاج منا إلى تدقيق وخوف من الله عز وجل.
نعم شيخ محمد، يعني في كتاب الله عز وجل ذم صفة الغيبة وذكر أنها يعني كأنك تأكل لحم أخيك ميتا، ما مناسبة أن يذكر يعني أكل اللحم في هذا الموضوع؟
هو لما قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ضرب المثل بأكل اللحم لأن اللحم ستر على العظم، والشاتم الذي يغتاب أخاه كأنه يقشر اللحم عن عظمه ويكشف ما عليه، وبهذا بهذه الغيبة يكشف عيبه وستره. وكثير من المسلمين قد يتورعون عن بعض اللحوم التي يشكون في مصدرها، وحتى لا يكون قد أكل لحما غير مذكى أو غير مذبوح على الطريقة الشرعية، لكنهم لا يتورعون عن الولوغ في لحوم البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا لأنه ولما عرج به إلى السماء رأى قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، من هؤلاء الذين يغتابون الناس؟ الحديث عند أبي داود حديث صحيح.
بل حتى تعد شيخ محمد يعني من المظاهر يعني القبيحة في المجتمع.
صحيح، لأنه شوف إيش تسبب، تقطيع عواصر الأخوة، إفساد المودة، بذر العداوة، نشر المعايب، لا سيما إذا كانت في حق ناس مستقيمين من أهل الدين. ولذلك المنافقون ديدنهم الطعن والتجريح والذم والتنقص والسب والشتم والاجتراء والاستهزاء. ليش؟ لأنهم يريدون إسقاط هؤلاء الصالحين من أعين الناس، وهذه تجارة خاسرة لهم، بل إنهم يعطون من حسناتهم لهؤلاء، ولو ما عندهم حسنات ستؤخذ من سيئات الذين اغتابوهم في الآخرة تعرض على ظهورهم. لما بلغ الحسن البصري أن رجلا اغتابه أرسل لي طبقا من الرطب، وأصلا من شعار المنافقين غيبة أهل الدين المتدينين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، رواه أبو داود أيضا وهو حديث صحيح.
طيب شيخ محمد، من خلال هذا الحديث وهذا الوعيد فيما يتعلق بالغيبة، ماذا ينبغي لمن سمع غيبة أخيه المسلم؟
ينبغي عليه يا أخي أن يدافع عنه، أن يردها، أن يعظ هذا الذي يتكلم، أن يزجره، وإذا ما توقف يغادر المجلس. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أجرا عظيما وفضلا لمن يرد عن عرض أخيه، وقال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي وحديث صحيح. ولا بد من اتخاذ مواقف حاسمة في الموضوع. وقد دعي إبراهيم بن أدهم رحمه الله إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم فقالوا إنه ثقيل، فقال إبراهيم أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل. شوف هذا موقف تربوي حاسم، خلاص هذا الدرس للجميع، ما أحد الآن يذكر شخصا أو مسلما بغيبة في مجلس إبراهيم بن أدهم، تهينا. وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. في امرأة جاء الله خير جواب النساء في المجلس ويغتابوا، وضعت لهم لوحة كبيرة في المجلس صدر المجلس ولا يغتب بعضكم بعضا. كم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح، ما هو فقط يعني ساكت، لا. طب وهذا يأثم من ثلاثة أوجه، أول أنه أيوة أن أول شيء أنه فرح بالمعصية، ثانياً أنه سر سر بعيوب إخوانه المسلمين وعيبهم وذمهم. ثلاثة سكوته وعدم الإنكار. فإذا هذه نوع من المشاركة. وبعض الناس يوفر مجالس الغيبة، يعني يوفر لهم مكان وشاي وقهوة وخدمة. لا، إذا كانت المسألة سيستمرون على هذا خلاص أتوقف المجلس. علاج الغيبة تقوى الله، الانشغال بعيوب النفس، مجاهدة التفكه والتلذذ بأعراض الخلق. يقول ابو هاب رحمه الله: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم. طيب ما حسبها 100%؟ قال: فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. طبعا هذا من تواضع رحمه الله يعني.
وهذه شيخ محمد يعني الحقيقة أمثلة ودروس يجب أن نقف عندها وأن يعني نستفيد من مثل هذه الدروس لكي نجنب أنفسنا الدخول في مثل هذه الآفات. هناك مسألة شيخ محمد تعلق بالغيبة، هل التحريم فيها مطلق؟ وإذا لم يكن كذلك فما هي الأوجه أو المواطن التي تجوز فيها الغيبة؟ لعلنا نجيب عن هذا التساؤل بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية
رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بصيب الكتاب المبين على نسمات
أفكار عملية، السلف والتربية، حلول تربوية، التربية النبوية،
رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى، زاد الحياة وزاد الشقى، زاد الحياة وزاد الشقى،
زاد المربي بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد.
أقسم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
قريبا
نقدم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد.
مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. موضوعنا في هذا اليوم آفات اللسان، ضوابط ومحاذير. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كان هناك تساؤل حول تحريم الغيبة، هل هو مطلق؟ وهل هناك أوجه يجوز أو تجوز فيها الغيبة؟
هو يعني هناك أوجه تجوز فيها الغيبة، إذا طبقنا تعريف الغيبة سينطبق، ولكن لوجود مصلحة شرعية عظيمة أو لدرء أيضا مفسدة كبيرة تباح الغيبة. يعني مثلا التظلم، يجوز للمظلوم أن يتظلم عند القاضي أو من له ولاية وسلطة لكي ينصفه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. اثنين، الاستعانة على تغيير منكر لرد العاصي إلى الصواب، فيبلغ جهة الحسبة مثلا، يقول فلان يفعل كذا وكذا وعنده كذا وكذا وهو صادق فيما يقول، وقصد ما هو ردع هذا، الأخذ على يده، كف شره. ثلاثة، الاستفتاء، فقد يحتاج المستفتي أن يقول للمفتي: أخي ظلمني، أبي كذا فعل كذا، ما زوجي مثلا، ما طريقة الخلاص من كذا، تقول زوجي بخيل، كيف ماذا أفعل، هل أخذ من ماله؟ هل كلمة زوجي بخيل يعني غيبة؟ لكن هنا طيب لابد، ما تستطيع أن تستفتي من غير أن تبين هذا حتى يقدر لها المفتي الحاجة. التي بناء عليها يجوز تأخذ ولا لا. أربعة، المجاهرة. المجاهر قد أسقط بمجاهرته حرمته، وصار ذكره بما فيه في المجاهرة للتحذير منه صحيحا شرعا. مجاهر ببدعة، مجاهر بمعصية، مجاهر بالدعوة إلى ملة خبيثة ونحلة سيئة وتوجه منحرف،
يدخل في ذلك شيخ محمد جرح المجروحين من الرواة.
في هذه مسألة أخرى، يعني قضية المجاهرة هي للتحذير من هؤلاء الناس المعلنين بالفسق، ولذلك قالوا إذا كان الرجل معلن بفسقه فليست له غيبة، لكن لا يجوز أن يذكر بغير العيوب التي يجاهر بها، يعني قد يكون عنده أشياء أخرى يسر بها ما يذكر بها، فقط اللي يجاهر به. خمسة، التعريف. قد يكون واحد لا يعرف إلا الأعمش الأعرج ونحو ذلك، فهذا يجوز أن يقال عنه هذا إذا كان إيش لا يعرف إلا به.
جميل.
محمد بن سعد بن وقاص كان يلقب بظل الشيطان لقصره، فبعض الناس كذا يطلع عليه لقب ويمشي وخلاص ما عاد يعرف إلا بهذا اللقب، صالح جزرة، وهو بدل ما بدأ يطلب العلم ويقرأ حديث في كلمة خرزة قرأ جزرة، ما كان في تنقيط، واسمه صالح وراح قال صالح جزرة، جاء صالح جزرة، صالح جزرة، راحت عليه خلاص مشت. ولذلك لابد نحذر من قضية الألقاب السيئة. ستة، تحذير المسلمين من الشر، منهم جرح الرواة التي أشرت إليها، والناس الذين عندهم خلل في الضبط أو الأمانة والعدالة، بحيث يبين حال السند حال الحديث، إنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من النصيحة في الدين. ولذلك فإن الإنسان إذا قصد بهذا يعني بيان حال الأسانيد والأحاديث للأمة يؤجر على كلامه في الجرح والتعديل، ولا بد من ضبط القضية بحيث ما يصير في توسع باسم النصيحة.
جميل.
وهذه من المزالق.
نعم، الاستشارة شيخ محمد، كان يستشار في يعني خاطب معين أو كذا ويستشار في الشخص،
هذا يعني من النصيحة أنك تسأل عن شخص يتقدم لابنتك، تسأل عن شخص تقدم لابنة جارك، أو مثلا يقول لك واحد أنا فلان يريد أن يدخل معي شراكة أدخل معه. فإذا كان له يعني عيوب قادحة فإن تحذير هذا المسلم واجب، تقول لو ترى هذا يأكل حقوق، ترى هذا متعب جدا في التعامل جدا، بحيث تعاف نفسك خلاص ولا حتى تبغى الشغل هذا كله. قضية الزواج أيضا قد يكون فيها شيء أو فيه شيء ولا بد من بيانه، فهذا من باب أيضا الدين النصيحة. أي نعم.
والمستشار مؤتمن شيخ محمد،
لازم لا بد أن يتكلم بالحق، وإذا كان يعني ما في فائدة من الكلام يقول عفيني يا أخي اعفني.
طيب شيخ محمد، يعني لماذا كان هذا الجواز في هذه المواطن رغم أن يعني الغيبة من أعظم آفات اللسان؟
لعظم المصلحة الشرعية أو عظم المفسدة لو سكتنا.
وكيف يوازن المسلم بين ذلك؟
هو ينظر في المصلحة التي تترتب على الكلام.
نعم.
هل هي مصلحة شرعية معتبرة؟ هل هي حقيقية؟ هل هي شرعية ولا غير شرعية؟ هل هي حقيقية ولا وهمية؟ بعد ذلك يقرر، لأن بعض الناس قد يتلبس عليه، يلبس هو الشيطان يلبس عليه نفس الأمارة بالسوء، تلبس عليه إنه إيه مصلحة شرعية وتكلموا وأن قصدك النصيحة، هو قصد التشفي. لو كان واحد ثاني غير هذا عنده نفس الحال ما تكلم فيه.
جميل.
هذا لأنه بينه وبينه عداوة، ما أخذها على أنه نصيحة وجالس يتكلم فيه، وفي أسوأ منه، ليش تكلمت في هذا وسكت عن هذاك؟
يعني أن الغيبة شيخ محمد يعني إنما جازت للضرورة.
نعم،
وهذه الضرورة هي تحكم
تقدر بقدرها. نعم.
طيب، لعلنا شيخ محمد أيضا ننتقل إلى يعني آفة ثانية أيضا من آفات اللسان، وهي من أعظم الآفات وهي النميمة. ما مقصودها وما هو ضابطها؟
كنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد بينهم، هذا تعريفها.
نعم.
وضابطها كشف كل ما يكره كشفه ونقل ذلك وفضحه به أو إعلام الآخرين به، سواء كان قولا أو فعلا. حتى قالوا لو أن شخصا رأى شخصا يخفي ماله فأفشى مكانه كان من هذه النميمة.
النميمة أسوأ من غيبة؟
لأنه ممكن النميمة أسوأ، لأنها توقع العداء يعني في العداوات العظيمة وتشحن القلوب بالبغضاء وتقطع الأرحام، يعني فيكون سعيا بالفساد والتفريق بين صديقين أو شريكين أو زوجين أو أسرتين أو قبيلتين، بل قد تنشأ حروب بسببها. النميمة من أخبث وسائل الشيطان للتفريق بين الناس. النمام يرضى أن يرتكب أو يأخذ لنفسه مهنة إبليس الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التعريش بينهم، رواه مسلم. فيصبح هذا من المحرشين. كم جرت النميمة من شرور عظمى وفرقت بين الناس. النميمة كبيرة من كبائر الذنوب. يعني ليش أصلا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وضع النميمة مع أبواب السحر؟ الجامع المشترك بينهما ما هو؟ التفريق. النميمة تفرق وهذا السحر يفرق. ولكن قد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. النميمة كبيرة، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل جنة نمام ولا يدخل جنة قتات. ما هو الفرق؟ النمام يحضر معك وانت تدري، ويرى وينقل، أو يسمع وينقل. القتات يتجسس عليك من حيث لا تشعر، ويرى وينقل أو يسمع وينقل، فيكون معه أيضا إثم الإيش؟ التجسس. وبعض الناس يتساهل في موضوع النميمة مع أنها تجر إلى مصائب عظيمة، كما قال حماد بن سلمة رحمه الله: باع رجل غلاما، يعني عبدا له، وقال للمشتري: ليس فيه عيب إلا أنه نمام. فالمشتري استخف، قال: بسيطة نتغلب عليها. فمكث الغلام عنده مدة، ثم جاء هذا النمام العبد إلى الزوجة، زوجة سيده، قال: إن زوجك لا يحبك، ها، وهو يريد أن يتزوج عليك. هذه المرأة إذا أتي لها من بعض الأبواب
كارثة،
تنشغل بالها وتبدأ ممكن تصدق. قال: هل تريدي أن أعطفه عليك بحيث لا يفكر في غيرك؟ قالت: نعم. قال: إذن أعمل له عملا، لكن أحتاج إلى ثلاث شعرات من شعرات أسفل باطن اللحية، فإذا نام احلقي لي منه ثلاث شعرات. ثم ذهب إلى الزوج فقال: إن امرأتك اتخذت خدينا وصديقا من ورائك، وإنها اتفقت معه على الزواج به، ولا بد من التخلص منك لتتزوجه، فستقدم على قتلك. فاستغرب، قال: كيف عن حق؟ قال: أنت تبغى دليل؟ قال: نعم. قال: تناوم لها، شوف، تظاهر بالنوم الليلة. فتناوم الرجل فعلا، فجاءت امرأته بموسى وقربتها من حلقه لتحلق الشعرات، فأمسك بها وأخذ الموسى وذبحها. كان يتأكد أن الكلام ذاك صحيح. فسمع أولياء فجاءوا، فهموا أنه ما إيش سوت، فقتلوه. فجاء أولياء الرجل، وقع القتال بين الطرفين. هذه النميمة التي تفرق بين الأحبة والأقارب والأرحام والجيران، ولذلك لابد من الخشية. هذا نمام يروح للمدير ليسقط الموظف الفلاني، وهذا يحفر لفلان ليوقعه، وهذا يريد أن يعزل فلان ويمشيه، وهذا كلها مؤامرات شغالة على النميمة. واخش النميمة واعلم أن قائلها يصليك من حرها نارا بلا شعلي. كم فرية صدعت أركان مملكة ومزقت شمل ود غير منفصل. يعني ناس ما بينه ما يتخيل يفترقوا عن بعض، جاءت نميمة أفسدت العلاقات.
طيب شيخ محمد، ذو الوجهين هل يدخل ضمن النميمة؟
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شر الناس ذو الوجه، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، متفق عليه. حاله مثل المنافق، يأتي كل طائفة بما يرضيها. نعم. ويظهر أنه معهم من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. هذا ما يحفظ عهدا النمام.
طيب شيخ محمد، يعني ماذا ينبغي لمن نقلت إليه النميمة؟ قيل له مثلا فلان يقول فيك كذا وكذا، ماذا ينبغي له؟
أولا لا يصدقه، لأن الله قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ثانيا يزجره، اتق الله، اتق الله، والنمام فاسق، ولذلك الفاسق لا يقبل خبر الله. قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا فاسق نمام. روي أن سليمان بن عبد الملك أحضر رجلا فوقف بين يديه فقال سليمان بلغني أنك وقعت في، قال ما حصل، قال وقلت في كذا وكذا، قال ما فعلت، قال سليمان إن الذي أخبرني لصادق، فقال الرجل النمام لا يكون صادقا، قال سليمان صدقت، اذهب بسلام. إذن ينصح ويبغض هذا في الله، ويحسن الظن بأخيه المنخول عنه الكلام، ولا يروح يتجسس يقول أبغى أتأكد من النمام، كلام النمام، ولا يحكي النميمة لأحد ينقلها حتى لا يكون هو نماما آخر. دخل رجل على عمر العزيز رضي الله عنه ورحمه وذكر عنده رجلا، فقال عمر إن شئت نظرنا في أمرك، رحنا نتأكد، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك، لأن كان سيعاقب على الأمرين. قال الرجل عفو يا أمير المؤمنين لا أعود إلى ذلك أبدا. ولازم واحد شوف يعطيهم كلام يعني شديد. واحد من السلف غاب عن البلد، جاء غاب يعني أو غاب عنه شخص من يعني أصحابه، ثم جاءه وسلم عليه وكذا، وبعد فلان قال والله ترى صاحبك فلان قال عنك كذا كذا كذا، كلام يكرهه
في غيابه.
أيوة، يعني كان يقول له فلان اغتابك من أصحابك، وهذا من أصحاب نفس الرجل يعني. فقال يا أخي أطلت عني الغيبة ثم أتيتني بثلاث جنايات، بغضت إلي يا أخي وشغلت قلبي بسببه، يعني الآن أبغى أجمع نيتي على قراءة قرآن ولا على صلاة ولا ما أدري، واتهمت نفسك عندي، يعني صرت الآن أنت متهم عندي، يعني فما هذه الذي جئتني به يعني.
طيب شيخ محمد، يعني على غرار أيضا المواطن التي تباح في الغيبة، هل هناك مواطن تباح في جانب النميمة؟ ولعلنا يعني نجيب على هذا التساؤل بعد فاصل قصير نسألونك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا، فابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية
وصول كتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى، مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى، فجوال زاد رفيق السرى،
قدم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد.
خلوا البيت تحمدي والمسألة فاتت، لا 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 لا
لا بدك تسكت انت، تكرمنا بسكوتك، والله فقعت طبعا يا شيخ.
ناخذ ونعطي قريبا.
اقول لا يكفي انت قاعد تنشد وانت نفسك في خشمك.
اكتم الوصايا كأجمل الهدايا كأجمل الهدايا الراصد الراصد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جارحة اللسان من نعم الله عز وجل التي من بها على الإنسان، ويستفيد منها في جوانب كثيرة من حياته. فمن كان ما ينطوي عليه في نفسه وفي عقله وفي قلبه من خير، سواء ما يعتقده وما يتبناه من أفكار وما يتبناه من رؤى ومن اتجاهات صحيحة سليمة أثر ذلك في كلامه، وما يتبناه من أفكار أو من رؤى غير جيدة أو غير صحيحة فإن أيضا كذلك له أثر في كلامه. وما يقع للإنسان من أمراض القلوب كالغل والحسد والأنانية والأثرة أيضا يكون لذلك أثرا في كلامه، حيث أن اللسان يمكن أن ينظر له على أنه آلة أو أداة يستخرج به ما في النفس. فإذا كان ما ينطوي عليه نفسه وضميره خيرا تبين ذلك في كلامه، حيث أن الحكمة تقول أنه من ساءت فعاله ساءت ظنونه، أيضا في المقابل من حسنت فعاله وأراءه أيضا حسنت ظنونه وما يأتيه للناس وما يذر. فحري بالمسلم أن يتبنى الأفكار الصحيحة والرؤى الصحيحة والعقائد الصحيحة ليكون لذلك أثرا جميلا على منطوق لسانه وما يأتي وما يذر للناس، حيث أن تعاملات الإنسان فيما يأتي ويذر وما يتحدث به تتأثر بما يقع في نفسه من محبة للخير أو من بغض للشر. فإذا كان الإنسان تتمحور اهتماماته حول ذاته وهواها فإنه سوف يتبين ذلك في حديثه وفي فعاله. ومن كان همه الآخرة وما عند الله عز وجل فأيضا كذلك سيتأثر ذلك أو يؤثر ذلك في أفعاله وفي أقواله وفيما يأتي وفيما يذر. فحري بالمسلم أن يلتفت إلى هذه الجارحة وأن يزكي نفسه حتى تزكو فعاله وأقواله، وحتى يكون منطوقه صوابا وما يتفوه به للناس يكون خيرا يحمد عليه، وكما يقول الشاعر والمرء يذكر بعده مرة فيقال أحسن أو يقال أساء.
أكتم الوصايا كأجمل الهدايا أجمل الهدايا الراصد الراصد.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. مرحبا بكم مرة أخرى شيخ محمد.
الله يحييكم.
قبل الفاصل كانت تساول حول مسألة المواطن التي تباح فيها النميمة على غرار ما ذكرنا أن هناك مواطن تباح فيها الغيبة.
يعني النميمة ممكن تباح في مواطن، نعم، إذا في مصلحة شرعية واضحة، مثلا كالرفع إلى المسؤولين عن أخبار المفسدين.
نعم.
واحد صاحب عصابة دعارة، واحد صاحب ترويج مخدرات، واحد صاحب جرائم تفجيرات قتل عصابة اغتيالات، واحد مشعوذ يخشى الآن على دين المسلمين وعلى عقيدة المسلمين، ساحر أعراض المسلمين، واحد متظاهر أنه راقي وهو يعبث بأعراض المسلمين وبالنساء التي يأتينه. ف فالآن لما تجي واحد هذا يذهب إلى مسؤول ولا إلى المحتسبين ولا إلى جهة أمنية ولا إلى جهة سلطة ويقول لهم هنا يحدث كذا 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 كذا، فلان يفعل كذا 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 كذا، هذا الإخبار والإفشاء فلان يفعل كذا 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 هذه نميمة أصلا. لكن الآن فيها حماية عقيدة المسلمين أو حماية أمن المسلمين أو حماية عقول المسلمين أو حماية أعراض المسلمين، فلا بد من الكلام. كذلك لو واحد في الحرب بين المسلمين والكفار سعى بالنميمة بين الكفار مثل ما فعل الصحابي في قصة الأحزاب بين بني قريظة وقريش أو بين المنافقين وبين المشركين، فالمهم يأتي عند هؤلاء يتكلم على ترى هؤلاء سيدخلون عنكم، هؤلاء سيتركونكم ويرجعون، هؤلاء سيفعل، فصار تناكرت نفوسهم وافترقت وشك بعضهم في بعض.
نعم.
أي نعم.
إذا شيخ محمد يعني النميمة لا تجوز إلا لدرء مفسدة أو لجلب مصلحة من عامة من ذلك، لعل شيخ محمد يعني ننتقل أيضا لآفة وهي من آفات اللسان العظيمة وهي ما تتعلق بالكذب، ما هو مقصوده أيضا ما هو ضابطه؟
الكذب يا أخي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه حقيقة، هذا الكذب. والإنسان قد يعني يخبر بخلاف ما هو عليه حقيقة لكن لا يدري بلا علم، فهذا لا يأثم لأنه فعل أو قال ما قال عن جهل، لكن الذي يعلم أن الشيء ليس هو هكذا فيخبر بخلاف ما هو عليه حقيقة عمدا فهذا الذي يأثم. وطبعا الكذب من قبائح الذنوب ومن شر العيوب، ويكفي في التنفير منه أنه أول علامة المنافق، إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. ولذلك أجمع العقلاء على أن الكذب قبيح، كل الأديان تطابقت عليها كل الملل والنحل، حتى الكفار الذين أرادوا أن يقتلوا صالحا قالوا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني أنتم اقتلوه وبعدين قولوا وإنا لصادقون، يعني اكذبوا وقولوا إنا لصادقون، لأنه قد علموا تحريم الكذب وأن هذا حتى عند الكفار قبيح. بل إنه ربما يوجد مثلا من الدواب أو البهائم من تفهم هذا.
كيف؟
هذا يقول يعني إن ابن القيم رحمه الله حكاها قصة يعني عن رجل يقول أنه رأى نملة خرجت فوجدت شق جرادة فأرادت أن تحملها فلم تستطع فتركتها وذهبت لتأتي بأخواتها للمساعدة، فجاءت بهن يقول قبل أن يبلغنا الموضع رفعت شق الجرادة، فجئنا فلم يجدنا شيئا ودارت هي ثم انصرفنا. قال فأعدته فجاءت هو يراقبها فوجدت شق الجرادة فرجعت لتأتي بصاحباتها يقول فرفعته، فجاءت وجئنا فدارت ورجعنا فوضعته، فجاءت فوجدته فرجعت فجاءت بهن وكنت قد رفعته من قبل، ففي الثالثة اجتمعنا عليها دائرة ثم جعلنا يهاجمنها حتى قطعناها قطعة قطعة ونتفنها عضوا عضوا. معناه شوف حتى البهيمة، لأنه ابن القيم يقول قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية هذا النمل فطرها الله على قبح الكذب وعقوبة الكذاب.
هذا شيخ محمد إذا كان على النملة نفسها يعني فما بالك على الإنسان
المكلف المكلف. ولذلك الكذاب متوعد حتى لو هي إضحاك الناس، ويل لمن يكذب حلقا، فكيف بالذي يكذب الكذب تبلغ الآفاق؟ وقد أخبر في حديث البرزخ أن من عذابي أن يشرشر من شدقي إلى قفا ومن منخري إلى قفا ومن عيني إلى قفا وثم شق الأيسر ثم صح الأيمن فيجعل مرة إلى قيام الساعة شرشر بالكلاليب. ليش؟ يكذب الكذب وتبلغ الآفاق. الآن عد نتصورها جيدا في قضية الإعلام والكذب عبر وسائل الإعلام، وإذا واحد كذب في قناة فضائية وين يصل الكذب، وإذا كذب في إيميلات أرسلها ورسالة جوال يتنقلها الناس ومواقع إلكترونية. فالآن يعني يسهل تصور كيف واحد يكذب الكذب وتبلغ الآفاق.
أعظم الكذب شيخ محمد،
أعظم الكذب كذب على الله عز وجل، فيقول عن شيء الحرام حلال أو عن شيء الحلال حرام، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وتفتروا على الله الكذب وتقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال. ليش؟ لتفتروا على الله الكذب. فنهاهم قال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم. فإذا بعض الناس عنده الافتراء على الله مثل شرب الماء، مع أن هذا أسوأ ما يكون من الكذب، الكذب على الله في التحليل والتحريم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة مسودة. وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء عن الرجال من الرجال. فإذا هذا الكذب هكذا يفعل.
ما يذكر أن أو ما يعني يتخذه بعض الناس ذريعة للكذب، ما يقال عنها الكذبة البيضة ونحو ذلك. شيخ محمد
والله كذبة بيضة، كذبة خفيفة، كذبة إبريل، كلها حرام. ما اتبعوا فيها الغرب واستهانوا بالمحرمات، ولذلك صارت هذه يعني مثل إخوتي، خلاص اكذبوا كذبة وبعدين توب نتوب وخلاص ونتمشي الأمور.
طيب الكذب إذن آفة عظيمة شيخ محمد، ومن أعظم آفات اللسان، ما هي الآثار التي تترتب على الكذب؟
يعني الكذب قد يترتب عليه سفك دماء، شهادة زور فيها كذب ممكن ترتب عليها قتل واحد. طبعا قضية انحرافات، قضية الغش والخداع وكتم عيوب السلعة ويحلف عليها كاذبا وتضيع أموال الناس مثلا. الكذاب لا يوفق للخير، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، هذا يعاقب بتضييع مصالحه ومنافعه الدينية والدنيوية الله يعميها عليه. هذا الكذب جماع كل شر، لولا أن ما فيه من المفاسد على العظيمة ما صارت عقوبة كذا، وأن الكذب يهدي للفجور والفجور يهدي إلى النار. هذا الكذاب ماذا يعني يفعل من أنواع التضليل وأنواع الإفساد وأنواع الذهاب بحقوق الناس، حقوق الناس، ويحلف كذبا ويشهد زورا عند القاضي كذبا. أين هو من عمر بن عبد العزيز الذي قال ما كذبت قط منذ أن شددت علي إزاري؟ أين هو من الزهري الذي قال رحمه الله والله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت؟ أين هو من كعب بن مالك الذي جعل من توبته أن لا يحدث إلا صدقا ولا كذب؟ وربع بن حراش من المعدود في كتب التاريخ الإسلامي معدودين، لم يكذب قط، لم تعرف عنه كذب أبدا. ويعني رجل مسن في الثمانينات مات رحمه الله، فتقول زوجته في كلام على مناقبه ومآثره أنه ما كذب علي أبدا. لو أنا طلبت منه إذا كان بإمكانه أو يعني يريد أن يفعل قال سأفعل لك، وإذا ما كان يقول لا أعتذر. لا، فهو الإنسان يعني يكون صادقا حتى في يعني مواعيد الناس. أي نعم.
وهذا شيخ محمد الحقيقة من الأمور التي يعني يجب أن نتنبه لها كثيرا، خصوصا فيما يتعلق مثلا مسألة المواعيد، مسألة حتى وعد الأبناء، وعد الزوجة، وعد الصديق، في أي أمر كان، يعني ما أجمل أن يكون الإنسان يسير على مبدأ الوضوح والصدق في تعامله، ينجو أيضا يعني حتى من يقابله أو من يعيده أو من يتحدث إليه يرتاح لكلامه و يعني يجد أمره عند الأمر أو يجد حاله عند الأمر الواقع في ذلك. ما يباح من الكذب شيخ محمد؟
كما قلنا في الغيبة والنميمة طبعا في استثناءات، والأصل التحريم أنه ما يجوز، ولكن قد يكون في الكذب أحيانا إنقاذ مثلا مسلم، أن ينقذ مسلما معصوما. لو جاء شخص فاختبأ عند إنسان وجاء ظالم إلى هذا الإنسان يقول فلان عندك، وهو يعلم أنه إذا قال نعم سيدخل عليه ويقتله، فيقول لا يكذب لإنقاذ روح معصومة. واحد جاء ظالم يطرق على فلان الباب، مال فلان عندك، فلوسه عندك، أعطاك الفلوس، لو قال نعم أخذها وغصبها، فيقول لا لإنقاذ مال أخيه، فهذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل امرأته ليرضيها وحديث المرأة زوجها. في المقابل ممكن يقول ما ذقت أطيب من هالأكلة، الله يسلم إيديكي. طيب هو هذا الكلام قد لا يكون دقيقا، وممكن يكون ذاق يعني، لكن هذه الإصلاح يعني قد يكون مثلا نفرت أو صار شيء فهو يريد أن يتألفها مثلا،
تطيب خاطرها
مثلا. الكذب في الحرب طبعا هذا مثل ما قلنا مشي بالنميمة بين الأعداء، الكذب ليصلح بين الناس، يعني اثنين خلاص صار بينهم تنافر وقطيعة، فراح واحد يعني قال يا أخي هذا فلان جاء عندي والله يعني مدحك ذكرك بخير، مع أنه هذاك ما مدحه بشيء بس للتقريب، وذهب إلى الآخر نفس الشيء قال والله فلان كان عندي فلان والله ذكرك بالخير وكذا، هو يريد التقريب، هو ذاك ما ذكره بخير. لكن حتى يصير هذا متشجع للقاء الآخر وهذا متشجع للقاء، وحتى تعود المياه، حتى يصير في نفسي استعداد للعودة. فإذا هكذا بهذه الطريقة لا بأس. الخطابي رحمه الله لما تكلم في قضية كذب الرجل على زوجته قال أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها ويصلح من خلقها. فإذا لو قال كلام أكثر مما في نفسه من محبتها حتى يستصلح قلبها ويستديم عشرتها لا مانع من ذلك.
لكن شيخ محمد يعني بعض الأزواج أو الزوجات اتخذوا من هذا المبدأ يعني خصوصا يعني انتشر أو يعرف أن الكذب كذب الزوجة على زوجتها أو الزوجة على زوجها من الأمور التي يباح فيها، اتخذوا ديدنا في حياتهم حتى أنه كان يعني أو يعني تسبب في إفراط الكثير منهم في مبدأ الكذب من باب أنه مباح.
بس هذا يعني لما نقول مثلا ضرورة تقدر بقدرها والأصل أن هذا محرم فلا ينتهك إلا لمصلحة راجحة، والضرورة تقدر بقدرها معناها أنه لابد أن نلتزم بهذا الكلام. هو شوف يعني مثال مثلا حين بعض القصص تبين لنا المقصود. يذكر عن عمر رضي الله عنه أن ابن أبي عذر الدؤلي قال لامرأته أنشدك بالله هل تبغضينني؟ قالت لا تنشدني. قال أنشدك بالله؟ قالت نعم. يعني الصراحة هو يمكن ما تحبه. فاختصم إلى عمر رضي الله عنه قال هل تحدثت أنك تبغضين زوجك؟ قالت نعم. لأنه أنشدني الله، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال نعم فاكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثوا بذلك، فإن أقل البيوت التي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحسان، يعني يتعاشروا بالفضل، يتعاشروا بالرحمة، مو لازم يكون يحبها وتحبه حتى يتعاشروا، بحيث ما تقع يعني الآن ما تستمر الحياة إلا طيب، وإذا واحد يمكن ما يحبها طيب، لكن في أولاد، في قرابة، في شيء يستديم يريد أن يعيش معها بسببه. فإذا معسول القول، مو بلازم يصدق هنا يعني في هذه الحالة، لأن الإخبار بالصدق في بعض الأشياء يجرح ويعني يفسد العلاقات، خلاص يوري يتهرب من السؤال مثلا. ولو اضطر أحيانا يعني لإنقاذ العلاقة أن يكذب فلا بأس،
إذا يتحرى في ذلك الضرورة.
نعم نعم.
طيب شيخ محمد سؤال نختم به هذا اللقاء، كيف نستطيع أن نوازن بين مفسدة الكذب أو المفسدة التي تترتب على الكذب وبين المفسدة التي تترتب على الصدق.
يعني هنا يعني يمكن ما اتضح لي المقصود، لكن يعني يعني من الأشياء المهمة في الموضوع إنه ما يجوز أي نوع من الكذب يؤدي إلى إسقاط حق، ولا التورية التي تؤدي إلى إسقاط حق. وإذا كان الواحد راح يكذب على زوجة أو الزوجة تكذب على زوجة كل صغيرة وكبيرة ستنكشف وتؤول إلى أمر أسوأ، ولذلك الكذب ممكن يفقد الثقة بين الزوجين ويبعث على الشكوك والأوهام. وإذا كان المقصود يعني إنه الواحد يعني ممكن يكون كلام مؤدى واحد إن هو إذا سئل سؤالا محرجا إذا صدق فيه وقع عليه أذى لا يطيقه.
يعني هذا الشيخ محمد إذا 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 كانت مفسدة من كذبه، وهناك مفسدة أيضا من أنه إذا صدق في كلامه أيضا سيترتب عليه المفسدة.
هو شوف
كيف نستطيع أن نوازن بينه؟
المفسدة في كذبه هو الكذب بحد ذاته.
نعم.
يعني هنا واحد قال يعني المفسدة في الكذب يقول هو الحرام، هو المفسدة هي الكذب بحد ذاته.
أراد الكذب لمصلحة شيخ محمد، يعني أراد الكذب.
إيه، فهو يقارب بين أمرين.
نعم.
بين مفسدة الكذب وبين إيش؟
المفسدة.
مفسدة الصدق.
أي تترتب.
إذا لو قالوا فلان عندك ليقتله يقولوا لا، لأنه لما هو قارن لو قال نعم عندي سيأخذه ويقتله، فيها سفك دم مسلم.
نعم.
فإذا واضح أن الصدق هنا لو صدق وفي مفسدة أكبر من مفسدة إيش؟
نعم.
الكذب لا يكذب لإنقاذ روح هذا. أي نعم.
نعم، يعني إذا كان الضرر في أو إذا ترتب الضرر الأكبر على إحدى الأمرين فإن الأمر الآخر هو الذي يرجع في ذلك.
إذا كانت مفسدة الصدق أكبر من مفسدة الكذب اللي هي الحرام ارتكاب المحرم هذا.
نعم.
بالكذب فإنه يجوز له أن يكذب ولا يأثم في هذه الحالة.
نعم، نشكر لكم شيخ محمد ما أفضتم به حول هذا الموضوع، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك،
ونسأل سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يقينا أفات اللسان وأن يقينا ما حرم علينا. ودائما نذكر أنه في الحلال مندوحة عن الحرام.
نعم.
في الحلال والمباح مخارج، مثل قضية ليش التورية بالكذب. لما قيل انه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بكر الصديق في طريق الهجره، فجاء واحد من العرب وسال الصديق من اللي معك، لو قال له معي فلان والكفار يبحثون عنه في كل مكان ممكن يفضي الى تتبع عذري، قال هذا رجل يهديني السبيل. ففهموا انه هو يدل على الطريق، يعني واحد خبير بالمسالك، بينما قصده يهديني الطريق يعني طريق الحق يعني طريق الاسلام. فالشاهد يعني كذلك فعل ابراهيم عليه السلام، بل فعله كبيرهم هذا، وإذا سأل قولي هذا أو هذا أنت أختي وأنت أختي في الإسلام فعلا. فإذا المعاريض فيها مخرج، ومن شرطها أن لا يضيع بها حق أحد، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زلاتنا وأن يتوب علينا أجمعين.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد، والشكر لكم أنتم أيضا لطيب متابعتكم. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك والحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية